بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. من سفر المزامير لداود نائب بركات علينا آمين. صرخت من كل قلبي فاستجب لي يا رب إني أبتغي حقوقك، صرخت إليك فخلصني لأحقى شهاداتك. صبقت فبلغت في غير وقت وصرخت وعلى كلامك توكلت. سبقت عيناي وقت السحر لألهج في جميع أقوالك، فاسمع صوتي يا رب كرحمتك وبحسب أحكامك أحيني. اقترب بالإثم الذين يطردونني وعن ناموسك ابتعدوا. قريب أنت يا رب وكل وصاياك حق هي. منذ البدء عرفت من شهاداتك أنك إلى الدهر أسستها. المجد لك يا محب البشر. في الأسبوع اللي فات كنا بنتكلم عن القطعة 18، أن وصايا الله عادلة وحق هي، وليس فقط الوصية عادلة أو الله ذاته هو عادل وحق، ولكن أيضا حينما نلتصق بالوصية نصير نحن أيضا مشاركين في سمات ربنا من جهة العقل، فنحمل طبيعة العدل وروح الحق. القطعة اللي بين إيدينا تبتدي بكلمة صرخت من كل قلبي، ويكررها مرة تانية يقول صرخت إليك فخلصني. إيه معنى صرخت من كل قلبي وصرخت إليك فخلصني؟ مرة زي ما يروي لنا سفر الخروج الأصحاح 14، موسى النبي دخل في ضيقة ووضع في قلبه أن يلتجئ لربنا، وقبل ما يدخل إلى مخدعه أو إلى الخيمة لكي يرفع قلبه ويصلي، إذا بالله يقول له سمعت صراخك، صراخك وصل إلي. ده أنا لسه يا ربي ما فتحتش بقي عشان أتكلم. في فرق بين شخصين، شخص يعيش في أحضان الله يتقدس بروح ربنا فتصير تنهدات قلبه الداخلية صرخات لا يسمعها أقرب من لينا ولكن تستجيب لها السماء، وإنسان يعيش في العالم يصرخ مهما كثرت صرخاته لكن يسمع هذا القول الإلهي ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات. فهنا عمل الوصية إنها تقدس القلب بحيث كل كلمة تطلع من أعماق النفس بالداخل تحسب في عيني الله صرخات يستجيب لها. ربنا مش هيحاسبنا بكثرة الصلاة ولا بطوله ولا بعلو الصوت ولا بجمال الألحان، ولكن الله يطالبنا بأعماق القلب الداخلي. في إنسان قلبه نقي تستجيب السماء لصلواته، وفي إنسان مصمم على الخطية مهما صرخ لا تسمع له السماء. ولهذا يقول صرخت من كل قلبي، مش صرخات طلع من البق لكن صرخات طلع من أعماق القلب من الداخل. الكنيسة أحبائي في احتياج شديد إلى نفوس مقدسة تعرف أن تصرخ والرب يستجيب لها. معلمنا بطرس الرسول بصر الأعرج كده والتفت إليه، فالأعرج منتظر أن ياخد صدقة، قال له ليس لي ذهب ولا فضة ولكن الذي لي إياه أعطيك. باسم يسوع الناصري قم وامشي. وكانت كلمات معلمنا بطرس الرسول أشبه بصرخة تخرج من أعماق القلب، فاستجابت السماء للحال وقام الأعرج وصار يجري. في ناس أحبائي كنزهم رصدهم هو المسيح اللي يملأ قلبهم. الكلمة اللي تطلع مش من البق، الكلمة اللي تطلع من القلب قبل ما يعبر عنها بالفم تكون استجابت لها السمع. حط الآية دي قدامك وراجع حساباتك، صرخت من كل قلبي فاستجبت لي يا رب. القديس يوحنا ذهبي الفم بيضع 6 عوائق لاستجابة الصلاة. أول عائق يضعه بيقول أول عائق يمنع استجابة الصلاة هو عدم نقاوة القلب. القلب الغير نقي لا تستجيب له السمع إلا لو كان طالب التوبة، لكن القلب المقدس لله ربنا يستجيب له في الحال. ده مش بس يستجيب، ده أحيانا يستجيب للنية الداخلية قبل ما تتحول حتى إلى تنهدات. ده أحيانا يستجيب الله لنقاوة قلبك الداخلية دون أن تدري أنك طلبت الطلب. هديك مثال بسيط، تكون إنسان مشتاق إلى العشرة العميقة مع ربنا، التمتع بالاتحاد مع الله في ابنه يسوع المسيح بالروح القدس، وبعدين في شيء هيحصل يحطم هذا الاتحاد أو يفسد علاقتك بربنا، وقبل ما الحكاية تحصل يجي ربنا شايفها وانت ما حسيتش، وحنتقابل في السماء ونرى صرخات كثيرة كانت في القلب ربما نحن لم نشعر بها والرب استجاب له. يقول لك متذكر لما كنت واقف تصرخ إلي من أجل توبتك، أنا شلت عنك التجربة الفلانية وشلت عنك الصديق الفلاني جاي يزورك ويعسرك، ونزعت عنك عثرات من تصرفات ناس، وتجد ان امور كثيرة رتبها ربنا في حياتك وانت لا تدري. ولهذا احبائي اولاد الله يشعرون انهم محمولون على الازرع الابدية، ويقولوا من الأعماق صرخت إليك يا ربي فاستجبت لي، أو صرخت من كل قلبي فاستجبت لي يا رب. من مدة طويلة كم سنة كده كنت قاعد أقرأ كتاب كتبه رجل لاهوتي غربي، فبيدي تعليقات عن الكنيسة الأولى، بيقول تعليق جميل، بيقول الكنيسة الأولى كانت كنيسة أبوابها ضيقة، وكانت كنيسة عبادة عبادتها طويلة، وكانت كنيسة جادة في تقديس أعضائها، ومع هذا كانت الكنيسة جذابة حتى للأمم، ويأتون بدموع ويشتهون العضوية في الكنيسة. أما كنيسة العصر الحديث فأبوابها مفتوحة وتحمل إغراءات كثيرة ووصيتها سهلة وبعيدة عن صليب المسيح والعالم يهرب منها. الكنيسة الأولى كانت كنيسة ربما أبوابها تبدو كأنها مغلقة، لك ليه التقفيل ده كله؟ ليه الصلوات الطويلة دي كلها؟ للحنبلة الشديدة دي، وكانت صيادة ماهرة حتى لغير المؤمنين، لأنها كانت تصرخ وكان الرب يستجيب لصرخات قلبها. تخيل معايا لو في الكنيسة أنا في اسكندرية، نقول إيه 10-15 واحد وضعوا في قلبهم أن يتقدسوا بالتمام لله، ومن أعماق قلبهم يصرخون لأجل توبة العالم كله. صدقوني، من أجل هؤلاء 10 أو 15 الله يغير التاريخ كله، والله يغير العالم كله. في عيد العنصرة حل الروح القدس وقدس التلاميذ والرسل، ولما تقدسوا صارت كلماتهم صرخات خارجة من كل القلب، وكان الرب يستجيب لهم. لما تدرس شخصية زي معلمنا بطرس الرسول أو معلمنا بولس الرسول أو غيرهما من الرسل، عبارة عن ناس قاعدين يلفوا في العالم كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. طب إيه اللي جرى؟ ليه العالم في الوقت الحاضر ضايع؟ الواحد لما بيروح أمريكا ويشوف الملايين من المسيحيين الذين ينكرون الإيمان، اللي يبقى تبع بوزة، ده في لوس أنجلوس حاليا بيعملوا مدينة خاصة لبوزة، وعاملين معبد قبل ما يجي على طول. المعبد المعمول طبعا قطعة من التحفة، تكلفة المعبد بيقولوا أكتر من 20 مليون دولار، والمسيحيين مبهورين بمعبد بوزة. جنب الكنيسة في لوس أنجلوس بتاعتنا في معبد لجماعة اسمهم السيخ هنود، طبعا بيعبدوا عبادات لا يعبدوا الله الحق. وكثير من الأمريكان، أمريكان مش هنود، يعني مش هنود بجنسية أمريكية، انضموا إليه، وطبعا كانوا أصلهم مسيحيين. إيه اللي جرى؟ اللي جرى أحبائي إن الكنيسة نسيت رسالتها، أنها جسد المسيح المقدس. إن تقدسنا الله يحول كل حياتنا لمجد اسمه، ويستخدمنا كأواني حية لخلاص الكثيرين. ربما تتذكروا القصة اللي أنا كررتها أكتر من مرة، لأني الحقيقة بتشغل ذهني باستمرار. إن مرة في مدينة إسنا، إنسانة كبيرة في السن جدا من أيام الأتراك، يعني الحكم التركي، الست دي بيحكي لي أحد أحفادها إن في يوم من الأيام بدت الآلام تشتد بيها جدا، لدرجة بدت وهي مؤمنة تفكر في الانتحار. وأخيرا عدى رجل مغربي، وكان في حاجة اسمها الحماية، طبعا متذكرين اسمها الحماية الأجنبية. فالرجل المغربي عدى، ومعروف المغاربة يشتهرون بالسحر، فمن شدة الألم قالت لهم اندهول. فنده المغربي وقعد في الأوضة وجاب طبق وبدأ يتلو بعض الكلمات، والراجل بعد ما كان مبتسم ولطيف بدأ يزرجن، وبدأ يتضايق. وبعدين كلهم بصوا له في إيه؟ قال لهم لازم أطلع من الأوضة بسرعة. قالوا طب في إيه بس قلنا؟ قال لهم في واحد جه من 20 سنة كان بيصلي في الأوضة دي، قعد طول الليل يصلي بالمزامير، أنا مش قادر أشتغل لأنه ملجم كل عملي، مش قادر أشتغل. والست قدمت توبة لأنها أدركت أنها بدأت تشتغل بشغل الشياطين. وكان في من 20 سنة بيحكي لي الله يرحمه عم عبد الملك، وهو اللي حكى القصة دي عن عيلته، أنه مطران إسنا والأقصر كان قبلها ب20 سنة طلب يبيت، كان في حاجة في المطرانية يظهر مش عارف ينام أو يعني بيهدوها أو حاجة بيصلحوا فيها، فدوله سابوله الشقة ونام في الأوضة دي، فكان طول الليل بيصلي مزامير من أجل صلوات إنسان طول الليل. بعد 20 سنة لم تستطع الشياطين أن تعمل في نفس الأوضة. ونحن أحبائي نشتكي نقول ولادنا بايظين، أو الجيل الجديد تعبان، أو صحابنا تعبانين، أو عائلتنا فيها لخبطة. أقول لو كنا قد تقدسنا لما حدث كل ده، وكل واحد فينا يقف قدام ربنا يقول له دي خطيتي أنا يا رب، صرخت من كل قلبي فاستجب لي يا رب. بشر يا أحبائي، كل نفس تضيع أنا مسؤول عنها ككاهن، وإنت يا حبيبي المفروض كل نفس تضيع تشعر أنك مسؤول عنها وتقول لو كنت أنا مقدس لربنا لكان الله يستخدمني. أحد الآباء الرهبان الحاليين مرة دخل يعترف، وبعدين وقف قدام أب اعترافه وبكى بدموع، وقال له يا أبي أنا تعبان. قال له مالك؟ قال له الفساد دب في حياتي. فحاول يلطفه، قال له في إيه؟ قال له أنا إنسان قتلت وسرق وزنيت، وبدأ يسرد جميع الخطايا. فدهش أب الاعتراف وحاول يلطفه، وفي الآخر قال له إيه إزاي عملت كل ده؟ قال له إحساسي ليا كام يوم إن كل ما يرتكبه الناس كأني ارتكبت، لو أنا مقدس لربنا لكان ربنا يقدس أيضا اللي حولي. أنا ببكي بدموع وبشعر خطية إخواتي كأنها خطيتي. تقول لي الكلام ده ربما في مبالغة، أقول لك لا، ده الإنجيل بيقول معلمنا بولس الرسول احسبوا المقيدين كأنكم مقيدون معهم. يعني لما الاقي واحد بيغلط اقول دي غلطتي، لما ليا ابن او بنت بيغلطوا ما اقولش دول ولاد فسدانين، اقول لو كنت انا بصوم من اجلهم وبصرخ من اجلهم وبتقدس من اجلهم وببكي من اجلهم واتوب لاجله نفسي ولاجلهم لكان الله يتدخل. صدقوني المفروض نحن نعيش كهنة وشعب وخدام ومخدومين في توبة مستمرة، وحينما يرى الله القلوب التي تتقدس يرفع غضبه ليس فقط عن الشعب اللي معانا، ولكن أيضا يعمل في العالم كله. ربنا عجيب عجيب في حبه، يشتاق أن يرى نفس مقدسة. بقف أحيانا كده قدام قصة إستير في خجل، تخيل معايا إنسانة يتيمة بالكاد تعيش في أرض، مش هقول أرض غربة، ولكن في أرض السبي، واحدة مسبية في ذل، وربنا يشيلها من الذل ويجعلها ملكة. ده لما بيبقى واحد ما معهوش حاجة وربنا بيديله بيفتري، طبعا مش كلهم، وفي ناس بيبقوا حنينين قوي، لكن كثيرون من الناس اللي بيبقوا معدمين وربنا يعطيهم مراكز تبص تلاقيه في منتهى